بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، وقفنا في مفتاح دار السعادة في بيان أوجه فضل العلم عند الوجه الرابع عشر. قال ابن القيم رحمه الله: الوجه الرابع عشر، يعني من أوجه فضل العلم، أنه سبحانه أمر بسؤالهم والرجوع إلى أقوالهم، وجعل ذلك كالشهادة منهم. قال تعالى: وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إذن هذه منزلة عظيمة لأهل العلم، أن الله سبحانه وتعالى أحال إليهم. كأنه الآية فيها سقط، والله أعلم. نعم، الآية: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وما أرسلنا من قبلك، إذا عندكم في الطبع سقط فعدلوه. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. الشاهد من الآية قوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الذكر هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: أهل الذكر هم أهل العلم بما أنزل على الأنبياء. فالله جل وعلا يقول: وما أرسلنا من قبلك أيها الرسول إلا رجالا من البشر، فضلهم الله بالوحي نوحي إليهم، فلم يرسل إلى الناس رسولا من الملائكة، بل أرسل إليهم من جنسهم رجلا بشرا يأكل كما يأكلون ويشرب كما يشربون، فضله الله وهو معصوم، فضله الله جل وعلا. قال الله: وإن كنتم، قال الله: فاسألوا أهل الذكر، أي أهل الكتب السابقة، أهل العلم بما أنزل الله على الأنبياء. فهذا فضل عظيم، لأنه إذا سئل أهل العلم وأهل الذكر فإنهم يشهدون بالحق وبالهدى. ولهذا قال: وجعل ذلك كالشهادة منهم، لأنهم إذا سئلوا سيقولون الحق وسيدعون إلى الحق وإلى الخير. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأول ما يتبادر إلى الذهن في هذه الآية هم أهل الحق، أهل العلم الشرعي، وإن كانت الآية عامة، لكن لو تأملت فالمقصود بأهل الذكر أهل العلم الشرعي من الكتاب والسنة، هم الذين يسألون وينفع الله عز وجل بسؤالهم الناس. الوجه الخامس عشر: أنه سبحانه شهد لأهل العلم شهادة في ضمنها الاستشهاد بهم على صحة ما أنزل الله على رسوله. فقال تعالى: أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا. والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين. قال العلماء رحمهم الله تعالى في تفسير هذه الآية: قل يا أيها الرسول لهؤلاء المشركين الذين يعبدون مع الله غيره، هل يعقل أن أقبل غير الله حكما بيني وبينكم؟ فالله هو الذي أنزل عليكم القرآن مفصلا، يعني مبينا مستوفيا لكل شيء. واليهود الذين أعطيناهم التوراة والنصارى الذين أعطيناهم الإنجيل يعلمون أن القرآن منزل عليك ولهذا شهد بعض أهل الكتاب للنبي صلى الله عليه وسلم بالحق وبالهدى وآمنوا بنبوته ورسالته، ومنهم عبد الله بن سلام الصحابي الجليل الذي شهد للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة، وفيه وفي أمثاله يقول سبحانه: قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فقد شهد عبد الله بن سلام وغيره من مؤمن بني إسرائيل بنبوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالشاهد من الآية قوله تعالى: والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق، فالله شهد لهم بالعلم وشهد لهم بأنهم يشهدون بالحق وبالهدى، يعلمون أنه منزل من ربك بالحق. الوجه السادس عشر أنه سبحانه سلى نبيه بإيمان أهل العلم به وأمره ألا يعبأ بالجاهلين شيئا، فقال تعالى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا. حتى هذا الموضع يعني فيه خطأ، لأنه مكتوب يخرون إلى الأذقان، الآية يخرون للأذقان سجدا. ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. قال ابن القيم: وهذا شرف عظيم. إذا عدلوا عندكم الخطأ في الآية، يخرون للأذقان. الحقيقة هذه الطبعة اللي حققها الشيخ علي الحلمي طبعة قديمة، وهناك الآن طبعة جديدة لعلها إن شاء الله أتقن وأحسن من هذه الطبعة، وهي طبعة دار عالم الفوائد التي طبعت وفق المنهج الذي رسمه العلامة الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله. قال ابن القيم: وهذا شرف عظيم لأهل العلم، وتحته أن أهله العالمون قد عرفوه وآمنوا به وصدقوا، فسواء آمن به غيرهم أو لا. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا، المعنى أن الله أنزل هذا القرآن مفصلا وبينه ليقرأه على الناس على مهل وترسل في التلاوة، لأن ذلك أدعى للفهم والتدبر، ولم ينزله الله جل وعلا جملة واحدة كما طلب ذلك المشركون وهم يستعجلون ويتعنتون. يقول ربنا سبحانه وتعالى: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. فالله سبحانه وتعالى رد عليهم فقال سبحانه: كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. فالله جل وعلا لم ينزله دفعة واحدة، وإنما نزله مفرقا لتثبيت قلب النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام، وذلك بنزوله مرة بعد مرة. ولكن هذا من تعنت الكفار، ولذلك الحكمة في نزول القرآن منجما التثبيت لقلوب المؤمنين، ينزل فترة فترة وآيات آيات بحسب الحال، فكان في ذلك تثبيتا للنبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين. وهنا قال سبحانه: قرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. ثم قال سبحانه: قل آمنوا به أو لا تؤمنوا، سواء آمنتم بعد دعوتكم أو تعنتم إن الذين أوتوا العلم من قبله. وهذا مدح من الله سبحانه لمن آمن بالكتب السماوية السابقة وعرفوا الوحي. إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا، أي يخرون على وجوههم ساجدين لله شكرا، ويقولون في سجودهم سبحان ربنا، أي تنزه الله عن خلف الوعد، إن كان وعد ربنا لمفعولا. فما وعد الله جل وعلا به في الكتب السابقة من بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كائن وحاصل لا محالة. ثم مدحهم ربنا جل وعلا فقال: ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. وهذا بسبب سماع القرآن وتدبر القرآن. فهل نحن كذلك؟ هل نحن إذا قرأنا القرآن يحصل لنا التدبر والتأمل في الآيات؟ مجالس القرآن ومراكز تحفيظ القرآن ومجالس العلم إذا لم يكتسب منها الإنسان خشية وخوفا من الله سبحانه وتعالى فليراجع نفسه. إذا لم تتهذب أخلاقنا وتحسن أحوالنا مع القرآن فكيف ستتحسن؟ لن تأتينا السعادة ولن ينالنا الخير إلا إذا انتفعنا بالقرآن وببركة هذا الكتاب. الله جل وعلا يقول في كتابه الكريم: قل إنما أنذركم بالوحي. الوحي أعظم ما ينذر به الناس ويخوف به الناس، ويقول سبحانه: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. الذي يخاف الله ويخاف وعيد الله يتذكر بالقرآن. بعض الناس تؤثر فيه الأناشيد أكثر من تأثير القرآن، وربما يبكي، هذا من ضعف الإيمان نعوذ بالله. والمقصود أن الإنسان لابد عليه أن يتأمل ويتدبر وينتفع بالقرآن. إذا قرأ الآية يقف عندها ويتأملها ويتدبرها. وأعظم ما يعين الإنسان على ذلك أن يكون له ورد من كتاب الله يوميا لا يفرط فيه مهما حصل، مهما شغل لا يفرط في ورده. لو تأمل الإنسان يومه وليلته، اليوم والليلة 24 ساعة، الساعة 60 دقيقة، لو نظر الإنسان في مجموع دقائق يومه فهي 1440 دقيقة. كم تحتاج منها للقرآن؟ 1440 دقيقة في اليوم والليلة. كم تحتاج منها لوردك؟ لو قلنا نأخذ 40 دقيقة لوردك ويبقى لك 1400 لمصالحك الأخرى، ما أشد بخلنا على أنفسنا بالخير. حتى 40 دقيقة هذه التي هي للقرآن نجعلها لوردنا ربما نضيعها إلا من رحم الله. قبل أن نتحدث عن تدبر القرآن وتأمل القرآن نسأل أنفسنا عن وردنا في اليوم والليلة. لماذا ليس لك ورد من القرآن في يومك وليلتك؟ يا طالب العلم، يا طالبة العلم، يا مؤمن، يا من تحب النجاة لنفسك، العلم هو خشية الله والخوف من الله. العلم أن تكون متأدبا بآداب القرآن والسنة. فالله جل وعلا أنزل هذا القرآن منجما ليقرأ على الناس على مهل وترسل، ورتلناه ترتيلا ونزلناه تنزيلا، كل ذلك ليكون أدعى للفهم والتدبر والعمل بكتاب الله. فما أشد تقصيرنا وما أعظم الحسرة يوم القيامة لمن فرط. الله جل وعلا يقول وأنذرهم يوم الحسرة. لماذا سمي يوم القيامة بيوم الحسرة؟ لأنه تتعدد فيه الحسرات، تتعدد فيه الأحزان، ولهذا يقول ربنا سبحانه وتعالى يقول جل وعلا في سورة البقرة وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم. يوم حسرة يوم القيامة، يوم ندامة، يتحسرون ويندمون، ندم أنه أطاع فلان من البشر، ندم أنه لم يقرأ القرآن، ندم أنه لم يكن له ورد، ندم أنه لم يتدبر، لم يتمعن، لم يتفهم. الشكوك تدخل على الأمة الإسلامية في دينها في عقيدتها بسبب أنها ابتعدت عن كتاب الله. هذه ثلاثة أوجه أو وجهان قرآن، ثلاثة أوجه من أوجه فضل العلم وفضل أهله، وأن الله جل وعلا امتدح أهل العلم ورفع من قدرهم. وهذه الأوجه التي ينبه عليها ابن القيم تزيدك أيها السامع محبة لطلب العلم، محبة لهذا العلم النافع الذي يرفعك الله به درجات. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.